الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال رحمه الله: وقال إبراهيم: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله من العلم الخالص لوجهك الموجب لرضاك الفردوس الأعلى من جنتك. ترجم رحمه الله بهذه الترجمة، وهي تتعلق بمسائل العدد، وهي في عدة المطلقات وتفسير القروء في الآية، في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات عام خص منه أربع كما تقدم: الحامل فعدتها وضع حملها، والآيسة والصغيرة فعدتهما ثلاثة أشهر، وغير المدخول بها فلا عدة عليها. وقوله يتربصن أي ينتظرن، ويتربصن فعل يتعدى بنفسه، لأنه بهذا المعنى، بمعنى الانتظار، ويحتمل أن يكون متعديا إلى مفعول محذوف تقديره يتربصن الأزواج، يتربصن الأزواج أو يتربصن النكاح، فلا يقدمن عليه إلا بعد هذا التربص. وقوله والمطلقات يتربصن، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، أصله ولتتربص المطلقات، والخبر بما المراد به الأمر آكد وأشد في تأكده والخضوع له والمسارع إليه، وهذا كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. فالانفكاك عن الإرضاع فهو واجب خاصة عند الاحتياج إليه. وقوله عز وجل بأنفسهن، في ذكر الأنفس تهييج على التربص، لأن النفس نفس المرأة قد تطمح للأزواج، فتتعجل العقد وهي في العدة. وهذا الذي أيضا يدل عليه الفعل، فعل التربص، فإن فيه نوع معاناة وحبس للنفس. وقوله تعالى ثلاثة قروء، وهي المقصودة بالترجمة، القروء جمع كثرة، وللقلة أقراء، وجاء بالكثرة باعتبار كثرة المطلقات، لأن بداية الآية جاء بلفظ الجمع، فهي ليست أقراء باعتبار عدد المطلقات، فهن كثر. والقروء على وزن فعول، واللام مهموزة في قروء، لام الفعل همزة. ويروى عن نافع رحمه الله قراءة روى عن نافع يمكن أنها ليست هي مشهورة قرو ثابتة بدون همز. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو بكسر الواو وشدها بلا همز. وأشار في ترجمة بعد الآية إلى معنى القرء. والقرء في اللغة لفظ مشترك بين الحيض والطهر وبين الجمع والضم. وسيأتي في كلام معمر ما يشير إلى هذا. وأما معناه في الشرع فقولان لأهل العلم، فقيل القرء هو الحيض، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد هي نص الزادي في المذهب، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس رضي الله عن الجميع. القول الثاني أن المقصود بالقرء في الآية هو الطهر، مع اتفاقهم على أنه في اللغة كما تقدم يطلق على المعني. والقول بأن الأقراء هي الأطهار هو مذهب مالك والشافعي والسبعة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وروي أيضا عن جماعة من الصحابة كزيد وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وابن عمر وعائشة من أعلم وألصق الصحابة والعلماء بهذه المسألة. أما عائشة فلكونها أنثى، وأما ابن عمر فلأجل طلاقه الذي وقع منه. حجة الجمهور قوله تعالى يعني في جعله حيضا أو في جعله طهرا، حجة الحنفية ليس الجمهور، حجة الحنفية قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، فعلق الأمر على الياس من الحيض ولم يتعرض إلى للطهر في الآية. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، والأقراء في هذا الحديث هي الحيض. وعند أبي داود طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، فنص على الحيض وفيه ضعف يعني في هذا الحديث. واستدلوا بأن العدة ثلاثة في قوله ثلاثة قرو، ولا تتم إلا بالحيض، لأن إذا جعلت العدة بالأطهار فإنها تخرج من العدة بطهرين والشروع في الثالث. وكذلك استدلوا بأنه هو المعهود في كلام العرب، هو الذي يسبق إلى الذهن، ولأن الاستبراء في الإماء لا يكون إلا بحيضة لا بطهر. الجمهور رحمه الله استدلوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والطلاق لا يكون إلا في الطهر كما جاء في حديث عمر. فقوله لعدتهن أي في عدتهن، كقوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. وأقوى حججهم حديث ابن عمر الذي تقدم معنا غير مرة، وفيه مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض فتطهر، قال تلك العدة التي أمر الله بها. وهذا القول أقرب والله أعلم. وأدلة الأولين مسلمة من جهة اللغة لا من جهة مقصود الشارع، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنه عين اعتبار الطهر فكان الحجة. يبقى ثمرة الخلاف والفرق بين قولين على القول بأن العدة تكون بالأقراء بالحيض لا تحل المطلقة للأزواج حتى تتم الحيضة الثالثة أو الرابعة لو طلقها في الحيض وحسبت عليه، لأنها أي الحيض التي طلقها فيها لا يعتد بها بلا خلاف. وأما إذا قيل العدة بالأطهار فإنها تحل للأزواج بعد طعنها في الحيضة الثالثة، بعد تمام الطهر الثاني وطعنها في الحيضة الثالثة حلت الأزواج، ومن ثم لا يملك الرجعة عليها بعد طعنها في الثالثة. فالقول الأول أنفع لمريد الرجعة لأنها ستطول له العدة، والقول الثاني أنفع لمن أرادت التعجل في النكاح. وأما قولهم ثلاثة يعني الحنفية قال ثلاثة قروء، فلا بد من استتمام الثلاث ولا تتم الثلاث إلا بالحيض، فيقال الشارع من عرفه أنه يطلق الجمع ويريد به ما هو أقل منه، أو يريد يطلق العدد ويريد ما هو أقل منه، كقوله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شهران وبعض الثالث. وقوله ثلاثة بالتأنيث يقوي الأطهار، في الآية ثلاثة قروء جاء بالتأنيث، إذ لو كان المقصود هو الحيض لكان ثلاثة أقراء يعني ثلاث حيض، والله أعلم. والقر كما سيأتي في كلامي الذي أورده المصنف رحمه الله هو الجمع، والجمع لا يكون إلا باجتماع الدم، والدم لا يجتمع في الرحم إلا أيام الطهر، لا أيام الحيض ينزل.
إحنا شفنا مخالفة العدد المعدود تقصد؟
أي نعم، يعني اختلف العدد عن المعدود، فالمعدود هنا في الثلاثة في تمييز الثلاثة إذا كان بلا تأنيث فالمعدود مؤنث، وإذا أثبتت التأنيث في العدد ثلاثة فالمعدود مذكر، فهنا التأنيث مثبت ثلاثة.
ما ذكرنا الحديث واحد عند قول الأطهار، حديث واحد
حديث ابن عمر بركة، هو عمدة الباب. قال وقال إبراهيم وهو النخعي فيما أظن في من تزوج يعني تزوج امرأة في العدة يعني، وهذا النكاح من الأنكحة الفاسدة أو الباطلة، فإنه يجب أن يفرق بينهما بإجماع. فإذا تزوجها في العدة قال فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول يعني من المطلق الأول بانت منه، ولا تحتسب به لمن بعده، بمعنى أنها مطالبة بعدتين، عدة من الزوج الطلاق الأول وعدة بعد التفريق بينها وبين الثاني، فلا تتداخل العدتان، بمعنى تمضي ثلاث حيض بسبب طلاق الأول ثم بالتفريق بينها وبين ناكحها في العدة تستأنف ثلاث حيض أخرى، وتتصل عدتان بمجموع كم؟ ست حيض. هذا الأثر عن النخعي رواه ابن أبي شيبة، وهو ظاهر في اختياره أنه يرى أن الأقراء هي إيش؟ الحيض، لعل المصنف أراد هذا. على كل حال هذه مسألة فرعية في مسائل تداخل العدد، هل تتداخل أو لا تتداخل، فهو يرى أنها لا تتداخل بل تستأنف عدة أخرى من الثاني، وهذا مذهب الجمهور. وقال الزهري بعكس ذلك، قال تحتسب، قال وهذا أحب إلى سفيان، يعني فتتداخل العدتان، وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك، بمعنى طلقها الأول وحاضت حيضة واحدة ثم تزوجها الثاني في العدة ففرق بينهما، كم بقي من عدتها؟ حيضتان عند أهل القول بالحيض، فتحيض حيضتين وتحل الأزواج فتتداخل العدتان. قال وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر، من هو معمر؟ قال معمر إذا جي بمعمر في الأسانيد فهو ابن راشد، إذا جي به في مباحث اللغة فهو أبو عبيدة بن المثنى. معمر بن المثنى عالم اللغة، يقال هنا سيبحث في اللفظ المشترك الذي ذكرنا وهو القرء، يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، وهذا شيء مسلم به، فهو لفظ حقيقي فيهما في الأقراء وفي الأطهار. وقيل هو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وقيل العكس. ويقال ما قرأت بسلن قط، يعني ما أنزلت سلن قط، يعني والسلة هو غشاء الولادة، وإذا ما قرأت بسلن قط يعني ما حملت، ما وقع على حمل، قال إذا لم تجمع ولدا في بطنها. فهذا معنى دقيق في استنباط الحكم، وهو أن القرء مأخوذ من قراءة الماء إذا جمعته، والقرية سميت قرية لأنها مجموعة أبيات، فإذا اجتمع الماء في الحوض قال قرأت الماء، فالطهر أحق باللفظ لأنه وقت اجتماع الدم في الرحم، والحيض هو زمن الحيض، لا زمن خروجه، فالطهر زمن اجتماعه والحيض زمن خروجه، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في باب قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله بعد عسر يسرا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر
هذه المسألة تتعلق بما يجب للمعتدة من نفقة أو سكنة وترجم لها بقوله رحمه الله باب قصة فاطمة بنت قيس ولم يردها لم يرد القصة لأنها ليست على شرطه وفاطمة هي فاطمة بنت قيس الفهرية من المهاجرات الأول رضي الله عنها قال الحافظ: كان لها عقل وجمال، وتزوجها عمرو بن حفص أو حفص بن عمرو المخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع. فعمرو بن حفص، نعم نعم، يعني أبو عمرو بن حفص أو أبو حفص بن عمرو، في خلاف في اسمه، وهو ابن عم خالد بن الوليد. فزوجه هذا خرج مع علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فطلقها وهو هناك الطلقة الثالثة. ومن فقهه، وهذا من عادات العرب حتى في القديم، بعث إليها بالطلقة، وأظن بعث لها بشيء من الشعير، يعني أمر ابني عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أن يدفع لها تمرا وشعيرا. فاستقلت ذلك، كيف يطلقها وهي ستعتد ويبعث لها بهذا التمر والشعير. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لك سكنة ولا نفقة، لأنها مبتوتة، يعني بعث إليها بالتطليقة الثالثة. وهذه القصة أخرجها مسلم، وهي من أحاديث العمدة، ولذلك عدت من الأحاديث التي وهم فيها الحافظ عبد الغني رحمة الله تعالى عليه، لأنها ليست على شرطه في أحاديث العمدة، والبخاري ليست على شرطه فما أخرجها، وإنما ترجم لها بهذه الترجمة، وكأنه يقول للقاري: ابحث عنها، لكنه ما استباح ذكرها حتى لا يخالف شرطه. ويبقى البحث في، لكنه ذكر حديثا يتعلق يشير فيه أصحابه إلى رأيها، وفي القول الذي كانت تزعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها ألا سكن لها ولا نفقة. وقع الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأشد من خالفها في هذا هو عمر رضي الله عنه، وهو الذي يقول: لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت علمت أو جهلت. وكتاب الله يريد بهذه الآيات التي أوردها المصنف الترجمة. قال: باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، يعني لا تخرجوا المطلقات، وهو عام في المبتوتة والرجعية. هذا وجه قول عمر وجماعة، سيأتي ذكر أقوالهم. لا تخرجوهن من بيوتهن، أضاف البيوت الأزواج إليهن إضافة إيش؟ انتفاع لا ملك، لأن البيت بيت الزوج. وإن خرجت من البيت فبالإجماع لا تنقطع العدة، تبقى في عدتها. وعدم الإخراج أرشد إليه القرآن: لا تخرج صيانة لماء الرجل، لأن إذا انحبست في البيت صانت نفسها وما تعجلت في النكاح، وبقيت تحت نظر الناس أنها لازالت في عدتها. ثم إذا خرجت من بيت الزوجية علموا أن العدة انقضت وصرحوا بيش بالخطبة: لا تخرجهن من بيوتهن. والمقصود بعدم الخروج يعني الانتقال، وأما الخروج لحاجتها فإنها تخرج عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وحجة الجمهور حديث جابر الذي رواه مسلم، قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فالمقصود لا تخرجهن، يعني لا تنتقل من البيت، لكن لا تخرج لحاجتها في النهار خاصة. هذا الإخراج. كذلك لا تتعاطى هي الخروج بنفسها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ قيل هو الزنا، فإن زنت تخرج، وقيل الفاحشة هنا هي فحش القول، إذا آذت أهل البيت التي الذي تعتد فيه فإنها تخرج أو تخرج. وكانت فاطمة كما سيأتي عن سعيد رضي الله عنه كانت لسنة، فعقلها وجمالها ونسبها أكسبها هذه السطوة، فكانت لسنة على أحمائها لأن أقارب زوجها معها في البيت. فكأن الآية تقول تخرج أو تخرج، إن تأذت أو آذت فتنتقل عن بيت الزوجية على الخلاف الذي سيأتي. قال وتلك حدود الله، يعني عدم الإخراج هذه من الحدود، وهذا الذي جعل عمر رضي الله عنه يتشدد في المسألة وينكر على فاطمة قولها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الجملة أيضا من الآية ها استمسكت بها فاطمة في محاجة عمر، وهذا يدل حتى نساء الصحابيات، يعني نحن نقرأ هذه الآيات لكن ما نفقه ما فيها كما فقهوه هم رضي الله عنه. فلا تدري لعل الله يحدث، ما الذي يحدثه في العدة؟ ما الذي يمكن أن يحدث في العدة؟ الرجعة، وهي مبتوتة، فاطمة أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات، ففاطمة تقول أي أمر يحدث، يعني أبقى في البيت ولا أمر يحدث، يعني لن يكون هناك رجعة بعد الثلاث، فكيف تقولون، هي تنكر، كيف تقولون لا نفقة لها، تقولون أنتم لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها ما دام ما لها نفقة كيف تحبسونها في بيت الزوجية؟ هكذا كانت تحاج رضي الله تعالى عنها. في الآية الثانية دليل أيضا لمن قال لها السكنة في قوله تعالى أسكنهن، والضمير يعود إلى المطلقات، أسكنهن من حيث سكنتم، وهو عام في المطلقات في المبتوتة والرجعية، لكن بالنسبة للرجعية لا خلاف أنها تبقى ولا تخرج لأنها زوجة وتتجمل لزوجها وله أن يراجعها، لكن اختلفوا في المبتوتة في المسألتين، في النفقة أثناء العدة وفي السكنة، والخلاف يمكن حصره في ثلاثة أقوال. مالك والشافعي قالوا لها السكنة لهذه الآية أسكنهن، ولا نفقة لها لانقطاع الزوجية لأن النفقة مقابل الاستمتاع. أبو حنيفة قال لها السكنة ولها النفقة، لها السكنة ولها النفقة، لها النفقة لأنها محبوسة لأجل الزوج ولها السكنة بهذه الآية. أحمد قال لا نفقة ولا سكنة على مذهب فاطمة، لا نفقة ولا سكنة، فإن السكنة تابعة للنفقة، فإذا لم يكن لها سكنة فلا نفقة. كذلك استدلوا مع أصحاب القول الأول الذين قالوا لها السكنة بلا نفقة، استدلوا على سقوط النفقة بمفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فمفهومها إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. الحنفية أجابوا عن هذه الآية وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أن ذكر حكم نفقة الحامل لا ينفي حكم نفقة غيرها، وإنما خصت الحامل لأن المدة قد تطول فتزيد النفقة على الزوج، ولم تتعرض لنفقة غير الحامل فتبقى واجبة لها، فنفقة غير الحامل عندهم أولى لأنها قصيرة في الغالب. يعني هذا هو يعني نظر الفقهاء رحمهم الله من الصحابة والصحابيات ومن بعدهم. هذا الخلاف واللي ممكن نسميها الدوش التي حصلت أيام الصحابة تبعها حدث في عهد التابعين، وهو الحديث الذي أورده وسمعناه ورواه هنا من في يعني أطرافه في في ثمانية أطراف. قال فيه رحمه الله: نسوقه ونتفقه فيه. قال: حدثنا إسماعيل وهو بن أبي أويس. وإذا كنت تعجب من فقه الصحابة وكذلك فاعجب من هذا الإمام رحمه الله، وكيف يربط بين الأدلة القرآن وبين أحاديث قد تكون من أحاديث السير والأحاديث التي قد لا يفطن لها الفقهاء في كتب الأحكام في كتب الفقه. يقول: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس، قال: حدثني مالك وهو الأعظم، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن القاسم بن محمد ابن الصديق رضي الله عنه أحد السبعة، وسليمان بن يسار وهو أيضا من السبعة، أنه سمعهما، يعني يحيى بن سعيد سمع هذا الحديث منهما، من القاسم ومن سليمان، يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص، يحيى بن سعيد العاص هو أخ لعمر بن سعيد العاص الذي يلقب بيش بالأشدق، الذي يقول إن الحرم لا يعيذ فارا بعاصيا ولا فارا بخربة، ومن ثم سمي بالأشدق لأنه تفلسف ضد الشريعة. هذا أخوه طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، طلق امرأته اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم. عبد الرحمن الحكم أخ لي من مروان الحكم، الله يفتح عليك، لأن مروان سيأتي ذكره، مروان أمير المدينة. يحيى بن سعيد طلق بنت أخيه، بنت أخيه واسمها عمرة بنت أخيه عبد الرحمن، فأبوها عبد الرحمن انتقلها من بيت مطلقها، فبلغ الأمر عائشة رضي الله عنها، فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة، قالت: اتق الله. مروان بقي أمير المدينة في عهد في خلافة معاوية، ثم ولي الخلافة فيما بعد، بعد ما حصل من يزيد فعائشة كتبت لمروان تقول: اتق الله ورددها إلى بيتها، يعني اردد بنت أخيك إلى بيتها، يعني إلى بيت الزوجية. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن لها نفقة ولها سكنة، والذي بعثها على هذا علمها رضي الله عنها وأرضاها، وأرادت أن تنصح لها وتأمر بالمعروف وتبين الناس. قال مروان لما كتبت له عائشة، قال مروان في حديث سليمان، يعني شوف البخاري كيف الآن يبين لك أن الألفاظ التي أسوقها، هذا اللفظ الذي سأسوقه الآن جاء في حديث سليمان، في حديث يحيى بن سعيد عن سليمان، ولم يأتي في حديث يحيى بن سعيد عن القاسم لأنه رواه عنهما. فيقول: قال مروان في حديث سليمان، يعني مما سمعته عن سليمان ولم أسمعه من القاسم، إن عبد الرحمن ابن الحكم، يعني أباه أبا المطلقة، غلبني. فاعتذر مروان أن أخاه غلبه في إخراجها، هو الذي انتقلها. وغلبني هنا تحتمل معنيين: غلبني بنفسه بقوته واستخرجها، أو غلبني بحجته. ما هي حجته؟ حجته أن البيت الذي هي فيه بيت شر، وخشي على بنتي فأراد إخراجها. وأما القاسم في حديثه وجواب مروان لعائشة، قال في حديثه: أو ما بلغك، يقول مروان لعائشة: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فإنها كانت تقول: لا نفقة ولا سكنة. قالت عائشة لمروان تجيبه في الرسالة، يعني أرسلت إليه، قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. لا يضرك، يعني لا يضرك في حذف، لا يضرك ولا ينفعك، تقول هذا حديث ليس لك فيه حجة، فلا حجة لك فيه. لماذا؟ لأن عائشة كانت تقول: فاطمة إنما خرجت لأنها كانت في بيت شر، إما أنهم آذوها، أو هي استطالت عليهم بلسانها على أحمائها فآذوها فخرجت، أو فقال إنسان: لا سكن لك ولا نفق. فأجابها مروان، يعني هناك رسالة من عائشة وجواب من مروان، ثم رسالة من عائشة ثم جواب أخير مروان. فقال مروان الحكم، مروان كان عنده شيء من فقه وأفقه منه ابنه عبد الملك، كان من فقهاء المدينة لكن ضيعته الخلافة. فقال مروان الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين الشر. يعني إن كنت تدعين أن فاطمة بنت قيس كانت في شر فيكفيك ما بين هذين الشر، يعني ما بين عمرة التي بنت أخيه ومطلقها يحيى بن سعيد بن عاص. يقول هي في شر أشد مما كانت فيه فاطمة، فإخراجها أولى. هذا الحديث من المتفق عليه، رواه مسلم مختصرا من حديث عروة، وعروة من رواة هذه القصة التي وقعت، وأنه عاب على عبد الرحمن الإخراج فاحتجوا بحديث فاطمة. فأيضا أتى عروة عائشة، وسيأتي هو ثالث حديث في الباب، سيأتي حديث عروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار.
هذه القصص ما يحسن من الروايات الساذجة التي يتناقلها الناس، تأخذ قصص وعبر وعلم وفقه، وتكشف لك الحالة الاجتماعية في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتناصح وتبادل العلم والمراسلة فيه. يعني الوقت ضيق، وإلا في الحديث فوائد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة.
سأسألكم سؤال في هذا: لماذا جعل محمد فؤاد رحمه الله لهذا الحديث الأول رقمين ولهذا رقمين؟ عندكم كذا؟ لماذا؟
عشان القاسم وسليمان.
هناك القاسم وسليمان، فكل منهما حديث مستقل، وهنا ها؟ لا لا، هذا يحدث عن هذا. ها يعني هناك حديثان، ما هما؟ لا لا، هذا هو المتقدم، هو من أطراف المتقدم، لكن لماذا وضع له رقمين؟ يعني في قول فاطمة. طيب هذا رقم، والثاني لمن؟ يعني هذا الحديث أيوة، وحديث فاطمة أنها لا سكن ولا نفق، فهما حديثان. وهذا يكشف أن محمد فؤاد رحمه الله كان يرقم أيضا بعلم، لأن هذه الدقائق هي التي سببت اختلاف في أعداد أحاديث الصحيح، هل يعد هذا حديث واحد أو يعد حديثا، لكن الصواب ما فعل. نعم، لأن هنا حديث عن عائشة أنها كانت تقول لا لها نفقة وسكنة، وفاطمة تقول لا نفقة ولا سكنة، فهي كانت تعظها أن تتقي الله، ولا عد تقول هذا، لأنها في نظرها كنظر عمر أنها كانت مخالفة لنص القرآن. لكن الصواب ما دام أنه ثبت عن فاطمة وهي صحابية والصحابة كلهم عدول واشتهر قوله هذا، الصواب أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة. على ماذا تحبس؟ ولماذا ينفق عليها الزوج وهي ليست زوجة، لم تعد زوجة إلا في الحمل؟ فهذا متفق عليه، لأن النفقة على خلاف بين الفقهاء، هل لها لأجل الحمل أو لأجل الحمل فحسب. نعم، النفقة في الحمل دون سكنة، على الخلاف الذي تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب،
وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو من أطراف المتقدم، والشيخ عمرو بن عباس البصري يحدث عن ابن مهدي وهو عبد الرحمن، وسفيان هو الثوري، وعبد الرحمن تقدم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمة الله عليهم ورضي الله عن أبي بكر، يحدث عن عروة، وهذا أيضا من لطائف الأسانيد. فالقاسم وعروة كلاهما من السبعة، كلاهما من التابعين، وهذا يحدث عن هذا، لأن عروة كان ألصق بعائشة، لأن لهما صلة بعائشة، فعائشة هي خالة عروة وهي عمة القاسم. فعروة يعرض عليها قول فاطمة: ألم ترين إلى فلانة، فلانة يعني عمرة بنت الحكم، هي عمرة بنت عبد الرحمن الحكم لكن نسبها إلى جدها لشهرته، طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت عائشة: بئس ما صنعت، يعني بالخروج. فقال القاسم، هنا القول لقاسم، وهذا وجه أيضا الترقيم لهذا الحديث برقمين. فهناك مباحثة بين عروة وخالته، وهناك مباحثة بين القاسم وعمته. فقال القاسم: ألم تسمعي قول فاطمة؟ يعني لما تكلم عروة مع عائشة وقال بيس ما صنعت، فالقاسم تدخل وقال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ يعني ما بلغك أنها كانت تقول لا نفقة ولا سكنة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، يعني ليس لها حجة. فعائشة يحتمل أنها كانت تظن أن إن ثبت هذا من فاطمة فهو خاص بها أو بمن مثلها ممن تكون فيها استطالة أو وقع بينها في شر هي وأهلها، كما في يفهم من قوله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، على القول بأن الفاحشة هي فحش القول. وزاد ابن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وابنه عبد الرحمن، وهذه الزيادة ليست على شرط الصحيح ولم يخرجها متصلة، لكن زاد في روايته، لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا مختلف في توثيقه، ليس على شرط البخاري، بخلاف أبيه أبو الزناد فهو من رجال الكتب الستة. زاد في روايته عن هشام عن أبيه عروة: عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش، يعني خال موحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عذر عائشة رضي الله عنها في استمساكها بالأصل، والله تعالى أعلم. في الباب الذي بعده يعني من أطراف هذا الحديث، وفيه فائدة سنعود لها مرتبطة بالحديث الأخير هذا الذي أورده معلق البخاري. قال: نعم، إلا أبوه، هو يحدث عن أبيه عبد الرحمن ابن أبي زياد، يعني عن أبيه، عن أبيه أو لا. وزاد ابن أبي زياد، لا ليس عن أبيه، ابن أبي زياد ابن أبي الزناد عن هشام، يعني هذه الزيادة في رواية عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهي موصولة عند أبي داود. طيب، آخر أطراف الحديث هذا الذي معنا في الترجمة التي بعدها نختم به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. قال: وحدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة رضي الله عنها.
هذه الترجمة وهذا الحديث هي اللي خلت ابن حجر يقول لله الدر البخاري، طبعا هي مرت معنا معي ومعكم كما ترون مرور الكرام، لكن الحافظ يقول لله الدر البخاري، ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه. يعني لماذا ترجم بهذه الترجمة وأورد الحديث الذي تقدم؟ هذا الحديث من أطراف الذي تقدم لكن بإسناد مختلف، ترجم له بقوله: باب المطلقة إذا خشي عليها، إذا خشي عليها في مسكن زوجها، يعني مدة العدة، أن يقتحم عليها، يعني بلا إذن وقد بت طلاقها، يقتحم عليها مطلقها أو تبذو من البذاءة على أهلها، يعني على أهل بيت زوجها بفاحشة يعني من القول، الجواب فلها أن تنتقل. القرآن يقول لا تخرجهن ولا يخرجن، يعني فإذا كان هذا خافت على نفسها فتخرج، ها آذت تخرج. فرتب البخاري الجواز على أمرين، جواز الخروج على أمرين: الأول خشية الاقتحام عليها، وهذه الخشية ليست مذكورة هنا، ليست مذكورة في الحديث الذي أورده، وإنما ذكرت فين؟ خشية الاقتحام عليها وين ذكرت؟ لا، في الزيادة التي أوردها البخاري عن ابن أبي الزناد، قال إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف عليها، وهذا اللي خلى ابن حجر يطرب لهذا الصنيع من البخاري. طيب، وهي ليست على شرطه. ابن حزم رحمه الله يطعن في روايته، في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وحكم عليها بالبطلان، وتعقبه غيره بأنه مختلف فيه، بل جزم ابن معين رحمه الله أنه أثبت الناس في هشام ابن عروة، وهذا من روايته عنه، زاد بن أبي الزناد عن هشام، ما رواه البخاري رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، ما رواها إلا عن هشام، وإن كان قد جاءت عن غيره. وهذا سبب إراده رحمة الله تعالى عليها، وسبب تعليق الإعجاب الذي أورده ابن حجر رحمه الله على هذا الصنيع البخاري، فقال: لله در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه. هذه العلة الأولى التي في الترجمة، أن تخرج إذا خيف عليها. العلة الثانية، أن تخرج إذا كانت تبذو يعني على أهلها بفاحشة. فمن أين أتى البخاري لها، من أين أتى بهذه العلة وليست واردة عنده لا في رواية ذكرها هنا في الباب ولا في غيرها؟ وهذا يدل على أنه على اطلاع بما رواه النسائي، طبعا النسائي بعده، لكن بما كان يروى ثم حفظه النسائي في سننه، من حديث سعيد بن المسيب الذي أشرنا إليه قبل قليل أنها كانت لسنة، يعني هذا عرف عنها، فلذلك قيل لها بالخروج. هذه أعذار لمن قال أن لها، أن للمطلقة ولو مبتوتة النفقة والسكنة، قالوا حال فاطمة حال خاص، هذا الذي كانت يرمي إليه أصحاب هذا القول، أنه كان لعلة لموجب، وأما الحكم المستقر فالنفقة والسكنة ولو كانت مبتوتة. والمسألة مختلفة في النظام، فيها شيء في نظام الأحوال ما تستطيع. قال: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها، ذكرنا معنى الترجمة. أما إسناده فشيخه حبان وهو بن موسى المروزي يحدث عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو عن عبد الملك بن جريج، وابن جريج عن الزهري وهو عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، يعني في قولها لا نفق ولا سكن للمفتوتة، وهو أطراف من أطراف المتقدم، والله أعلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن هؤلاء الأئمة في متونهم وشروحهم، ويجزاهم عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، ويرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه، ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.